الجزائية من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بعرض إخباري ثم جولة على أهم أحداث اليوم ونستهلها بالعناوين. في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، تضامن واسع مع قطر وتنديد بالعدوان الإسرائيلي، وأمير دولة قطر يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال المفاوضات حول غزة. مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد جلسة طارئة بشأن الغارة الإسرائيلية على قطر غدا الثلاثاء. بيدرو سانشيز يشيد بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ويدعو إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية. نرحب بكم مستمعينا الكرام في عرض إخباري تصحبكم في سارة بعسارة. انطلقت في الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في الدولة الخليجية التي تلعب دور الوسيط في الحرب في قطاع غزة. وعبر القادة والزعماء المشاركون في افتتاح أعمال القمة عن تضامنهم مع دولة قطر وتنديدهم بالعدوان الإسرائيلي الغادر والسافر على سيادتها. من جانبه قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، قال إن إسرائيل تقصد إفشال المفاوضات بشأن الحرب في غزة بهجومها على وفد حماس في الدوحة، وإن رئيس وزرائها يحلم بمنطقة عربية تحت نفوذ إسرائيلي. وأضاف أمير قطر أن مواطني فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان، مشيرا إلى أنه عندما وقع الاعتداء الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته من قطر ومن مصر. يأتي هذا فيما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليقات حذرة بشأن هذا الهجوم في الوقت الذي يتفاقم فيه الخلاف بين حليفي واشنطن الوثيقين في الشرق الأوسط. وقبل انعقاد القمة حث الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع إسرائيل. وفي جنيف أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة غدا الثلاثاء بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب المستمرة منذ نحو عامين إلى 64,905 قتيل و164,926 مصابا. قالت الوزارة في بيانها الإحصائي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 34 قتيلا و316 مصابا جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية. وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع الأمنية. كما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن خدمات بنوك الدم في القطاع مهددة بالتوقف خلال أيام قليلة نتيجة النقص الحاد في وحدات الدم ومستلزماته. اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية طالما الهمجية مستمرة في قطاع غزة، وهذا بعد تظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في إسبانيا أدت إلى تعطيل المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا الذي شارك فيه فريق إسرائيلي. في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات ضد قادة حركة حماس الفلسطينية أينما كانوا، مؤكدا تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. بعد تأجيل لعدة مرات، أبحر أسطول المساعدة الدولية لغزة من تونس متوجها إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب، وتهدف العملية إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه وفتح ممر إنساني. في لبنان، أعلن وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات مؤخرا في لبنان وإحباط عملية كانت تعد لها لتهريب شحنة من الكبتاغون والحشيش إلى السعودية عبر مرفأ بيروت. ندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه الاختراق الروسي لأراضي رومانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بعدما قالت بوخارست إن طائرة مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي مساء السبت. وتأتي هذه الحادثة بعد 3 أيام من إعلان بولندا دخول سرب من حوالي 19 طائرة مسيرة مجالها الجوي، مما دفع مقاتلة الناتو إلى إسقاطها فيما وصف بأخطر حادث بين التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وموسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا. تستعد بريطانيا لاستقبال دونالد ترامب الأربعاء والخميس المقبل، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يجري زيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة. وستوقع لندن وواشنطن اتفاقية تسريع إجراءات ترخيص المشاريع النووية والمصادقة عليها بين البلدين حسب ما أعلنت الحكومة البريطانية. في موضوع آخر، نددت الحكومة البريطانية بما وصفته بأنه خطاب خطير وتحريضي استخدمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال تظاهرة ضمت 150,000 شخص في لندن السبت الماضي بدعوة من اليمين المتطرف. نهاية العرض، ابقوا معنا. تولنا الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس، جولة على أحداث اليوم نستهلها من قطاع غزة، أين تزداد محانة الغزيين وتتفاقم في ظل حصار مطبق وحملة تجويع ممنهجة. مراسلة إذاعة الشرق من فلسطين رزان الديك تنقل لنا الصورة.
يشهد قطاع غزة منذ أشهر موجات نزوح جماعية غير مسبوقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي واتساع رقعة الاستهدافات الجوية والبرية. آلاف العائلات الفلسطينية أجبرت على ترك منازلها تحت القصف متنقلة من منطقة إلى أخرى في مشهد يعكس كارثة إنسانية.
احنا يا عم أول الحرب نزحنا من غزة، من غزة طلعنا قالوا نطلع على الجنوب، رحنا على الجنوب، لما رحنا على الجنوب رحنا على المغازي، طلعنا من المغازي رحنا على الزوايدة، من الزوايدة قالوا نطلع على رفح، رحنا على رفح وقعدنا تحملنا الجوع والبرد والشتاء غاد، وهينا اجينا قالوا لنا اخلوا من رفح، اجينا هينا على دير البلع، احنا مش عارفين وين نروح، صرنا دقين الخيمة 4-5 مرات، الشوادر خربت، صارت معاناة كثيرة.
قدمت جمعيتان دعوة قضائية بحق رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي. المزيد مع روجي خوري.
تحت المجهر، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في حق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي ربطا بأصول يشتبه بأنها مكتسبة بطريقة غير مشروعة. أكدت النيابة العامة المالية الوطنية فتح هذا التحقيق، بينما أفاد المكتب الإعلامي التابع لميقاتي بأنه لم يبلغ بالأمر. يأتي التحقيق بعد دعوى قضائية قدمها في نيسان أفريل عام 2024 تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان وجمعية شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية. دأبت شيربا منذ حوالي 20 عاما على تقديم شكاوى في فرنسا ضد مسؤولين أجانب يشتبه في جمعهم ثروات طائلة من خلال الفساد أو اختلاس أموال عامة قبل غسلها في فرنسا ولو جزئيا. في العام 2021 بدأت الجمعيتان العمل على الملف اللبناني لمعالجة القضايا المتعلقة بالإسراء غير المشروع، وذلك عبر رفع شكوى ضد الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي. في العام 2024 استهدفتا نجيب ميقاتي ومقربين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي للاشتباه في امتلاكهم أصولا متنوعة في فرنسا وخارج فرنسا من خلال كيانات متعددة بينها شركات خارجية. ردا على هذه الاتهامات، أصدر رئيس الوزراء السابق وعائلة ميقاتي بيانا شدد على أن مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفاف. شددت عائلة ميقاتي على أن ثروتها هي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوعة، وذلك قبل تولي لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان.
كلفت موجات الحر والجفاف والفيضانات في صيف العام 2025 الاقتصاد الأوروبي خسائر بقيمة 43 مليار يورو، وفقا لدراسة أجراها خبراء اقتصاديون تؤكد أن التكاليف المباشرة ليست سوى البداية. المزيد مع سليمان ياسيني.
البيئة. تستند الدراسة التي قادتها سحرش عثمان من جامعة مانهايم في ألمانيا بالتعاون مع اثنين من المشاركين من البنك المركزي الأوروبي، تستند إلى بيانات جوية ونماذج اقتصادية لتقدير الأضرار الناجمة عن الأحداث الجوية المتطرفة التي أصبحت أكثر تواترا وشدة بسبب التغير المناخي. وتأخذ الدراسة في الاعتبار التداعيات المباشرة مثل تدمير الطرق أو المباني أو المحاصيل الزراعية أثناء الفيضانات، وأيضا العواقب غير المباشرة مثل خسائر الإنتاج الناجمة عن الوقت المستغرق لإعادة بناء مصنع ما أو خسارة الأرواح البشرية أو التكاليف المرتبطة بالتكيف. كذلك تشمل هذه الدراسة الأثار طويلة المدى، حيث أشارت عثمان إلى أن الكلفة الحقيقية للأحداث المناخية المتطرفة تتجاوز بكثير أثارها المباشرة، وبالتالي فإن ندرة أو تلف بعض المنتجات جراء الجفاف قد يؤدي إلى التضخم على المدى الطويل على الأقل. ومع أخذ هذه العناصر في الاعتبار، تقدر الدراسة أنه بحلول 2029 قد تصل التكاليف الكلية الناجمة عن الكوارث التي شهدها العام 2025 إلى 126 مليار يورو. وتبرز إسبانيا وفرنسا وإيطاليا كأكثر الدول تضررا، إذ تواجه كل واحدة منها خسائر تتجاوز 10 مليارات يورو هذه السنة، وقد تتخطى هذه الخسائر 30 مليار يورو على المدى المتوسط. ذلك أن هذا الصيف كان شاهدا على تزايد موجات الحر والجفاف. وتعاني دول وسط وشمال أوروبا من أضرار أقل، لكنها شهدت ازديادا في الفيضانات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من تكلفة الاضطرابات الجوية وفق الدراسة. ويشير معدو الدراسة إلى أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع بسبب الفشل في أخذ التأثيرات التراكمية، منها موجات الحر والجفاف التي تحدث في الوقت نفسه في كثير من الأحيان، وبعض التداعيات الأخرى لتغير المناخ مثل الحرائق. ويشير الباحثون إلى أن أرقام الخسائر الاقتصادية التي تجمعها شركات إعادة التأمين عادة لا تشمل سوى الأضرار التي تلحق بالأصول المادية، وتتجاهل التأثيرات غير المباشرة الأخرى مثل خسائر الإنتاجية المرتبطة بالحرارة.
نهاية جولتنا. تقبل في الأخير تحياتي سارة أبو عزار الموصولة بتحية نيس في الإخراج. أحلى الأوقات مع غاديو غيون إذاعة الشرق. إلى اللقاء.